أن تكون مدنيا في العراق زمن الحرب الأمريكية عليه، فذلك يعني أن حياتك لقمة سائغة لكل مصادر النيران وأكثرها قوة وانتشارا النيران الأمريكية.
تتحدى وثائق موقع ويكيليكس المتخصص في نشر الملفات السرية، تتحدى الرواية الأمريكية المعلنة على هذا الصعيد، وتظهر عددا مرتفعا لعراقيين قضوا إما على نقاط تفتيش أو بهجمات جوية أمريكية.
بالاستناد إلى حجم كبير من الوثائق السرية، تمكنت الجزيرة من التحقيق في الادعاءات التي كانت قوات التحالف تعلنها، خاصة فيما يتعلق بالقتلى من المدنيين العراقيين، وذلك قياسا لما كانت تفعله على الأرض. قمنا بتحليل جانبين أساسيين في المعلومات التي أتيحت لنا، فتكشفت أرقام مفزعة تتعلق بالقتلى من المدنيين العراقيين. تعودت الطائرات الأمريكية استهداف مشتبه بهم على أنهم من المسلحين، وكثيرا ما كانت النتائج مدمرة. الفلوجة، 9 أيلول 2005، تقول برقية عسكرية سرية إن طائرة F-15 ألقت قنبلتين بU-125 على الهدف وأصابته إصابة بالغة. جاء في تقدير أضرار ساحة المعركة أنها غير معروفة وأنه لم يسجل وقوع أي إصابات. أكد الجيش الأمريكي وقوع الهجوم وذكر أنه استهدف مسلحين من القاعدة، لكن برقيات عاجلة أظهرت في وقت لاحق أن 8 أشخاص قادوا في الهجوم، بينهم 4 أطفال وامرأتين.
هذا البيت بعائلة كاملة ما طلع ولا واحد منهم. وهاي النسوان، هذا اللي صار، هذا نسوان وأطفال.
في ذلك المساء أصدرت الولايات المتحدة بيانا منقحا يعترف بأن عددا غير معروف من المدنيين العراقيين ولسوء الحظ كانوا ضمن قتلى وجرح الغارة الجوية. عكست معارك الفلوجة كثيرا من مثل هذه التناقضات. للغرابة الشديدة لم تدون المعلومات السرية الأمريكية أي ضحايا مدنيين في الهجمات الجوية على المدينة في 2004. موقع إحصاء الضحايا العراقيين إيراكي بودي كاونت، الأكثر مصداقية في هذا المجال، أكد أن المئات من المدنيين قتلوا في الفلوجة، كثير منهم سقطوا جراء الغارات الجوية.
We know that there were at least 600 civilians killed as a result of the attacks on Fallujah.
نحن نعلم أن 600 مدني على الأقل قتلوا بسبب الهجمات على الفلوجة. كانت الهجمات الجوية غاية في الأهمية، وما اكتشفناه في بحثنا هو أنها عادة ما تؤدي إلى قتل مدنيين كثيرين.
نادرا ما وجدنا تقارير للقوات البرية عن خسائر الهجمات الجوية. الأرقام هنا تروي قصة مختلفة. حصيبة 2005، القوات العراقية تخلي جثث المدنيين من 3 مواقع، كل الضحايا تم إخلاؤهم من مواقع هجمات طائرات التحالف. لم يكن معروفا إذا ما كان هناك مدنيون ساعة الاشتباك. ترك للعراقيين أمر إحصاء عدد القتلى، 25 قتيلا، هم 12 طفلا و3 رجال و10 نساء. قائد القوات الأمريكية في العراق لغاية 2008 ديفيد بيتريوس أوضح في دليله لمكافحة التمرد أن الهجمات الجوية تتسبب في أضرار جانبية جسيمة تؤلب الناس ضد الحكومة وتمنح المسلحين نصرا دعائيا كبيرا. أحيانا تحوم في سماء العراق قوة جوية غير خاضعة للمساءلة تصب حمم قنابلها فتتسبب في نشر الموت القادم من أعلى. وعندما غير الجنرال بيتريوس استراتيجية الولايات المتحدة في مكافحة المسلحين بداية سنة 2007 أهملت توصياته وازدادت الهجمات الجوية. أرقام القوة الجوية تؤكد أن التحالف كان يلقي 4 قنابل في أسبوع عام 2006 على أهداف عراقية، وفي السنة التالية ارتفع الرقم إلى 4 في اليوم. لا تظهر السنتان الأخيرتان معلومات تؤكد انخفاضا في استخدام الهجمات الجوية، فرغم انسحاب آخر الوحدات القتالية من العراق يبدو أن الاعتماد على الطائرات دون طيار في شن الهجمات الدموية سيزداد في الأشهر المقبلة.
عبد القادر، هذا بالنسبة للغارات الجوية، ماذا على الأرض؟
الأرض حسين، على نقاط التفتيش تحديدا كما في الهجمات الجوية، قتلت القوات الأمريكية أعدادا متزايدة من المدنيين العراقيين.
الوثائق المسربة من وزارة الدفاع الأمريكية تظهر أن البنتاغون لم يقل الحقيقة حول أرقام الضحايا، وأن التعامل مع المدنيين تم في ظل قواعد الاشتباك أظهرت الوقائع حاجتها لتعديلات جوهرية، ولكن بعد فوات الأوان في نظر البعض.
لم تقتصر معاناة العراقيين على القصف الجوي. يمكن للجزيرة أن تثبت أن أكثر من 600 بريء عراقي قتلوا رميا بالرصاص من قبل أرتال القوات الأمريكية ونقاط تفتيشها. كميلا وحسين زوجان عراقيان كانا يتلهفان للعودة بسرعة إلى بيتهما في تل عفر. كان هناك حظر للتجوال، وعندما اقترب من نقطة التفتيش التقط مصور صور الحدث. شك الجنود الأمريكيون بالسيارة القادمة وفتحوا النار، كما تروي ذلك الملفات السرية. أطلقت رصاصة على الإطار الأمامي للسيارة لكنها لم تتوقف. فتحت الدورية النار على السيارة وقتل من فيها من المدنيين. كان هناك 6 أطفال في المقعد الخلفي، لم يصب أي منهم بأذى. قتل الوالدان وغرق الأطفال اليتامى في دماء والديهم. هذه الحادثة مثلت نموذجا لمئات حوادث القتل التي تقع عند تصعيد استخدام القوة التي وصفتها الملفات السرية بالتفصيل. يتصور الجنود الأمريكيون أنهم في خطر ناتج عن تهديد مستمر مصدره الانتحاريون وهجمات المسلحين عنه، وغالبا ما يكون أولئك الذين يحرسون نقاط التفتيش منفعلين إلى الحد الذي يرون فيه أي مدني مصدرا محتملا للخطر. إذا ما شعر أحدهم بالخطر يفتح النار تحت مظلة تصعيد استخدام القوة. يفترض بجنود نقاط التفتيش الأمريكية أن يستعملوا الإشارات اليدوية والضوئية والطلقات التحذيرية قبل أي تصرف آخر. انتهت أغلب عمليات التصعيد دون أذن، بيد أن الملفات السرية سجلت 14,000 حادثة في عموم العراق. بعض تلك الحوادث شهد مقتل مدنيين. تزعم التقارير الأمريكية أن الإجراءات اتبعت في كل مرة، لكن بعض الأفلام التي صورها جنود أمريكيون ونشرت في الإنترنت تظهر سلوكيات متهورة من قبل الجنود واستخفافا واضحا بأرواح الناس. لطالما ادعت الولايات المتحدة أنها تحتفظ بتوثيق كامل لحوادث القتل على الحواجز على ضوء إجراءات تصعيد القوة، ملفاتنا السرية تثبت عكس ذلك. اكتشفت الجزيرة أن 681 مدنيا قتلوا بالخطأ على حواجز تفتيش للقوات الأمريكية وعند مرور أرتالها، كما قتل 120 مسلحا ولم يوثق سوى 13 قتيلا من التحالف. أطلق جندي النار فأصاب سائق دراجة في بطنه. رصاصة طائشة أصابت طفلة عراقية عمرها 9 سنوات، قيل إن الرجل كان مختلا عقليا. وجدنا كذلك تقارير عن مارة قتلوا بذريعة حملهم مواد متفجرة، ثم تبين أن ما كانوا يحملونه لم يكن سوى حزمة حبوب أو مجموعة كتب أو علب سجائر أو حقائب مطاطية فارغة. تصاعد القتل تحت طائلة استخدام القوة بسرعة في العراق. عام 2004 قتل 22 مدنيا. في السنة اللاحقة ارتفع العدد إلى 278. تظهر هذه الخريطة توزيع الحوادث على طرق العراق، لكن إذا انتبهنا إلى حوادث القتل في نقاط التفتيش وعند مرور الأرتال الأمريكية نجدها تتركز في المناطق السنية وسط العراق.
من 2004 وبعدها بدأوا يرمون بالأسلحة تحذيرية للأعلى، بعدها بدأوا يرمون على المواطنين. كان هناك عائلة في عجلة تمشي، والرد الأمريكي كان يريد أن يتجاوزها، فارتبك السائق المدني رجل كبير بالسن، فما عرف يروح يسار أو يمين، فتم رمي العجلة وحرقها بالكامل مع
تناقص معدل القتل، لكن الأرواح التي أزهقت بقيت مع ذلك كثيرة، ذلك أن ارتباكا أو خطأ بسيطا قد يؤدي إلى نتائج مميتة. كاكراش علي خالد البالغ من العمر 75 عاما قتل على يد الأمريكيين عند إغلاق طريق كركوك في كانون الثاني 2007. ابن أخيه كرزان شربياني مخرج أفلام يعيش في لندن يحاول أن يعرف لماذا قتل الأمريكيون عمه. ذهب إلى كركوك بحثا عن الجواب، لكن الأمريكيين رفضوا التحدث إليه بخصوص حقيقة ما حدث.
كنت محظوظا حين وجدت شهود عيان. قيل لي إنه قتل رميا في نقطة تفتيش أمريكية. لقد قتل لأنه لم يوقف السيارة في نقطة التفتيش.
كاكراش واحد من 681 مدنيا وثقت الملفات السرية مقتلهم. وصف مقتله هو بأنه كان وحشيا. أومأ الجندي الأمريكي وصاح بصوته وأشهر سلاحه مظهرا النية في استخدامه. عندما كانت السيارة على بعد 75 مترا من الموقع رمى الجندي 9 طلقات. ترجل الضحية ومشى لعشرة أمتار ثم انبطح على الأرض. أطلعت الجزيرة كرزان على تقرير قوات التحالف، فاستطاع ولأول مرة معرفة الرواية الأمريكية لما وقع في تلك الحادثة، رواية تناقض ما أخبره به شهود العيان بخصوص مقتل عمه.
I just don't need to carry on reading this because this is completely in contrast to the eyewitness.
أنا لا أحتاج الاستمرار في قراءة هذا لأنه يتناقض تماما مع شهود العيان وما شاهدوه. هنا يقول بأنهم أطلقوا 5 رصاصات فيما استمرت السيارة تتقدم باتجاههم، ولكن ذلك ليس ما أخبرني به شهود العيان. فعندما أطلقوا الرصاصة الأولى توقف عمي وأدار السيارة واستمروا هم في إطلاق النار. رمي برشقات كثيرة من الرصاص، فقد أحصيت أنا 86 رصاصة.
إذا لم تقع محاسبتهم الآن على هذا القتل فإنهم سيفعلونها غدا مرة أخرى وأخرى وأخرى.
من حق مئات العوائل العراقية أن تصبح قادرة على معرفة الملابسات التي قتل فيها أحباؤهم أثناء إجراءات تصعيد القوة.
معنا من بغداد جمع العطواني أو جمع العطواني عضو الائتلاف الوطني العراقي. سيد العطواني، يعني أنتم كجهة سياسية مشاركة بالحكومة منذ سقوط النظام السابق في العراق، على مدى هذه السنوات عندما الآن تشاهد هذه المشاهد أو تعرف بما تضمنته الوثائق المسربة عن الفظاعات والجرائم والارتكابات في العراق، بماذا تشعر؟ ماذا تقول؟ وأنتم كنتم جزءا وما زلتم جزءا من الحكومة التي تحكم في العراق، وحصل ذلك في ظل وجودكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بالنسبة لدينا نحن في العراق ربما لم نفاجئ بما سربته هذه الوثائق من حقائق في انتهاكات حقوق الإنسان، كما لم تفاجئ وزارة حقوق الإنسان في العراق باعتبارنا نحن نعيش الأزمة ونعيش المشكلة. وهذه الوثائق بالنسبة إلينا كناقل التمر إلى هجر، ونحن أهل مكة وأدرى بشعابها. القوات الأمريكية حقيقة انتهكت حقوق الإنسان وكرامة الإنسان العراقي منذ عام 2003، وربما ما ذكره تقريركم وحتى ما ذكرته بعض الوثائق هو غيظ من فيض. نحن لدينا أدلة وعشنا في العراق ولازلنا لحتى هذه اللحظة ربما نعاني من أزمات انتهاك حقوق الإنسان. ما حدث مثلا في مدينة الصدر عندما قامت القوات الأمريكية بالهجوم على هذه المدينة تحت ذرائع أن هنالك 250 مطلوب للقوات الأمريكية، قاموا في ليلة واحدة ويوم واحد بقتل أكثر من 1250 مواطن عراقي.
سيد جمعة، سيد جمعة سأعطيك المجال، لكن
سيد جمعة العراقية.
سيد جمعة، يعني أكثر من عراقي تحدثنا معه، الغريب أن الجميع كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين يقولون نحن لسنا مفاجئين مما تعرضونه ومما سربته الوثائق وهذا غيض من فيض، يعني هذا يدين أكثر مما يبرئ، بمعنى أنه إذا كان هذا غيض من فيض وأنت ذكرت وزارة حقوق الإنسان وأنتم جزء من الحكم، لم نسمع اعتراضات وأصوات مرتفعة ومحاولة على الأقل للمحاسبة، فهذا يدين أكثر مما يبرئ.
لا حقيقة نحن بدورنا كنا نضغط على الحكومة العراقية بضرورة وضع أطار معين في التعاطي مع القوات الأمريكية، وكانت الصيحات بالنسبة لدينا مدوية حقيقة، مظاهرات خرجت في الشارع العراقي خلال فترة 7 سنوات، ولكن استهتار الجانب الأمريكي وعدم احترامه للإرادة العراقية حالت دون ذلك، ما يسمى بالحصانة الأمريكية للجندي الأمريكي بالتأكيد جعلت الجندي الأمريكي يستهتر كثيرا في انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك أقولها بصراحة ضعف الحكومة الأمريكية الحكومة العراقية والحكومات العراقية المتلاحقة لأنها تعمل تحت ظل الاحتلال الأمريكي بالتأكيد سوف لم تكن ذراعها طويلة حقيقة في التعاطي مع الجانب الأمريكي. نعم ما يسمى باتفاقية سحب القوات الأمريكية، حتى في هذه الاتفاقية التي جاءت بشكل ضاغط على الإدارة الأمريكية والجانب الأمريكي ربما أرغم على توقيعها، أيضا حاول أن يجعل الجندي الأمريكي بمنأى عن المحاسبة في الداخل العراقي وحتى في الداخل الأمريكي.
سيد عطواري تكلمت عن
اليوم حقوق الإنسان،
تكلمت عن
حقوق الإنسان،
سيد
عطواري مسؤولية كثير،
تكلمت عن الجانب الأمريكي أكثر من مرة فيما يتعلق بهذا التقرير أو هذه الوثائق، ولكن هذه الوثائق لم تتكلم فقط عن الجانب الأمريكي، تكلمت عن أصدقائكم في إيران وتكلمت عن شركائكم في الحكومة وتحديدا السيد نوري المالكي، ما تعليقكم عن هذين النقطتين إيران والمالكي؟
أحسنتم حقيقة. فيما يتعلق في الحكومة العراقية لا يمكن أن نكون مثاليين ونقول أنه لم تحصل هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان، حصلت انتهاكات في الوزارات الأمنية وتم الإفصاح عنها، وتم في ذلك الوقت أيضا وجه ضغط سياسي وإعلامي على هذه الأجهزة، وفعلا حصلت محاسبات واحترفت الأجهزة الأمنية بوجود هكذا خروقات. أما فيما يخص الجانب الإيراني حقيقة إذا ممكن تسمح لي أفصل بعض الشيء، إيران حقيقة وضعها ومشروعها يريد أن يخرج القوات الأمريكية من العراق بأي وسيلة كانت، وأيضا مبررات ودواعي خروج القوات الأمريكية من العراق لابد أن تكون موجودة، بمعنى أنه التقرير ذكر بأنه إيران تضرب الشعب العراقي وتقتل ضباط ومراتب في الأجهزة الأمنية العراقية. أقول هذا إذا طرحناه على التحليل المنطقي هذا غير واقع. لماذا؟ لأن إيران عندما تريد أن تخرج القوات الأمريكية وهي مضرجة بدم من العراق لابد أن توجد المبررات الكافية، بمعنى لابد أن توجد قوات عراقية وأجهزة أمنية عراقية قادرة على ملء الفراغ حتى لا يوجد مبرر للجانب الأمريكي في عدم الخروج. ولكن إذا ضربت إيران قوات الأجهزة الأمنية العراقية وضربت الشعب العراقي أتصور هذا مبرر كافي لمزيد من بقاء القوات الأمريكية. نعم إيران أتصور ربما عندما تدعم بعض الجماعات المسلحة في العراق تدعمها من أجل إخراج القوات الأمريكية، بمعنى تريد أن تضرب القوات الأمريكية، وهذا مشروع إيران ليس فقط في العراق، في حماس في فلسطين وكذلك في جنوب لبنان، تدعم كل الحركات التي تناهض الاحتلال في أي مكان، وكذلك
من بغداد. أشكرك سيد جمعة العطواني عضو الائتلاف الوطني العراقي، أشكرك لهذه المقاطعة، فقد أدركنا الوقت، شكرا جزيلا لك. من معنا أيضا حسن
عبد القادر؟ التقرير الذي كان معنا قبل قليل كان يتحدث عن الغارات الجوية، الارتكابات الأمريكية التي تحدثت عنها الوثائق التي حصلت عبر الغارات الجوية وأيضا عبر الحواجز، نريد أن نطلع على وجهة نظر عسكرية من خبير في الشؤون العسكرية من القاهرة، هو العميد أركان حرب المتقاعد صفوت الزيات، لسؤاله هل يمكن الحديث سيد صفوت عن أخطاء من قبل الطائرات الأمريكية أم أن الأمر يكاد يكون مقصودا أو على الأقل لا مبالي ما بين مدني أو عسكري حتى يسقط هذا العدد من القتلى الأبرياء نتيجة الغارات؟
تمام. دعني أقول لك أنني ربما كنت أتمنى أن أكون على اتصال في اللحظة التي كان فيها السيد هارلان أولمان يتحدث إليكم من واشنطن، لكن ربما أزاح عني هذا العبء إلى حد ما الدكتور لقاء في رده. هذا الرجل هو الذي ربما يتباهى بأنه اخترع ما يسمى عقيدة الصدمة والرعب شوك أند أو، بمعنى الاستخدام الكثيف للنيران في مقدمات الحرب، لا يهم كثيرا حجم القتل المدنيين أو العسكريين، المطلوب التأثير على الوعي والإدراك لدى قيادة القسم للاستسلام. هذا الرجل ربما ساهم كثيرا في الاستراتيجية الأمريكية التي دخلوا بها العراق، ليست هناك قوات كافية ولكن هناك نيران كثيفة، والمطلوب مننا أن تكون كثيفة للغاية. منذ ربما حوالي أقل من شهر كتب رسالة أخرى أو كتب خطاب آخر في أتلانتيك كونسل أو الذي قدمته به كاستشاري في مجلس الأطلسي، ربما كان ينصح فيه ضمنيا الآن ونحن نتورط في أفغانستان علينا أن نتجه ونذكر القنبلتي فاتمان وليتل بوي الذين دمرنا بهم هيروشيما وناجازاكي. ربما نحن الآن في حاجة ربما إلى تكرار هذا الأمر وربما قصف بعض أجزاء في أفغانستان، هذا ربما ما ذهب إليه وإن كان ضمنيا. هم الآن ربما يستخدمون النيران الكثيفة، لك أن تتصور أنهم دخلوا بغداد بفرقتين فقط، بينما الخطة الرئيسية التي كانت من المقررة قبل عامين أن يقتحموا العراق بثمان فرق. إذا عندما يقل حجم القوات عليك أن تستعيد بهذا بحجم نيران كثيف، وبالتالي شاهدنا ما شاهدناه. ربما أنتم تتكلمون في التقرير عن 150 ألف قتيل عراقي، لكن أنا أميل كثيرا إلى مجلة لانسنت وجامعة جون هوبكنز وجامعة المستنصرية العراقية التي تتحدث عن أكثر من 750 ألف قتيل بالفعل في هذا الأمر الذي هو موجود. ما ذكر أيضا كان هناك حديث على أن ديفيد بيتروس وضع عقيدة جديدة للجيش الأمريكي قال فيها أن استخدام القوة الجوية والنيران من الجو يؤلف علينا الكثير. أطمئنك كثيرا أن هذا الرجل أكثر ربما دموية من سابقيه في الغزو العراقي. هذا الرجل عندما تولى الأمر في خلال عام 2007 و2008 ضاعف حجم القوة الجوية وضاعف حجم النيران المسخطة من الجو. هذا الرجل الآن يدير نفس ما يحدث في أفغانستان. لدينا صور ولدينا معلومات ولدينا الكثير الذي يدور الآن في مناطق القبائل ومناطق شمال غرب أفغانستان. تلك هي النيران الكثيف التي أنت تشاهدها، ليس لديهم قوات كافية على الأرض. وعندما تحدثني ربما عن قنبلة يتم إسقاطها من طائرة بدون طيار، ربما يكون مدى القتل أو مدى التدمير المؤكد من 100 قدم إلى 300 قدم. خذ تقياسا وانزل إلى أي قرية أو إلى بيت إلى أي بلدة أو إلى أي مدينة واحصي معي كم عدد البنايات وكم عدد المدنيين الأبرياء الذين يتحركون على الأرض كي يصلوا ويقتلوا بيت الله مسعود في 5 أغسطس 2009 نفذوا 16 غارة جوية. على كل لدينا 221 329 مدني أفغاني.
على كل يعني المقارنة سيد منتصر المقارنة
هذه هي الفكرة الرئيسية تعين عليهم نيران كثيفة وكثيفة جدا للوصول إلى أفراد أو إلى تأمين أفرادنا أو قواتنا الصديقة. لا يهم المدنيين ولا لا يهم مسألة
على كل هي النقطة الأساسية هنا طبعا الخسائر التي تنجم الخسائر المدنية التي تنجم عن هذا الفعل فعل الطائرات. أشكرك صفوة الزيات الخبير العسكري من القاهرة.
سمعنا سيد صفوة الزيات وقبله استمعنا إلى أكثر من وجهة نظر، الآن إلى وجهة نظر تعتبر الجهة الأخرى أو مرتبطة بشكل أو بآخر وبشكل مباشر بما جاء في هذه الوثائق. حسن، معنا الآن من دمشق الدكتور خضير وحيد المرشدي المتحدث باسم حزب البعث في العراق
عبر الهاتف. طبعا عبد القادر، سيكون معنا أيضا الشيخ علي الجبوري الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة العراقية.
نبدأ بالسيد خضير، نسأله كيف تفاعل وكيف تعامل حزب البعث مع هذه الوثائق وما جاء فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على هذه الفرصة، وأود أن أقول بأن هذا يثبت بأن الطريق الوحيد أمام العراقيين كل العراقيين المؤمنين بقضيتهم وبشرفهم وبكرامتهم عليهم أن ينخرطوا في مشروع المقاومة لطرد الاحتلال وعملاء الاحتلال من العراق، لأن هذه الوثائق قد أثبتت بما لا يقبل الشك بأن هذا الاحتلال هو احتلال فاشي إجرامي سادي، قد دمر الدولة العراقية والمجتمع العراقي، وقد خلق حالة من الفساد الإداري والمالي والسياسي، ونشر الرذيلة في كل زوايا المجتمع العراقي. وكذلك أثبتت هذه الوثائق بأن هذه الحكومة هي حكومة عصابات، هي حكومة مرتزقة، هم شذاذ آفاق، هم ليست رؤساء حكومات أو وزراء أو ما شابه، بل إنهم مجموعة لصوص، ولهذا ليس أمام العراقيين إلا المقاومة من أجل طرد هؤلاء وتنظيف العراق من قاذوراتهم ومن فسادهم ومن سرقاتهم، ليس أمامنا إلا هذا الطريق. طبعا هذا يرتب على الحكومات العربية أشقائنا العرب سواء كانوا الرسميين منهم أو الشعبيين، عليهم أن لا يستقبلون هذه الحكومة وأركانها وممثليها، عليهم أن يستقبلون المقاومة وممثليها كممثل شرعي ووحيد لشعب العراق.
طيب.
لأن هؤلاء مجرمين وقتلة، فكيف يمكن أن يستقبلون
سيد خضير
على أساس زعماء وعلى أساس محررين؟
طيب سيد خضير، كيف تنوون استثمار ما جاء في هذه الوثائق لإيصال وجهة نظركم ولقول ما قلتموه الآن؟
نحن نعمل الآن على عقد مؤتمر دولي قانوني لملاحقة مجرمي الحرب ومتابعة دول العدوان قضائيا وقانونيا، وتحميل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران المجرمة اللي ساهمت في قتل العراقيين واختارت الكثير من العلماء العراقيين، وكذلك رؤساء العصابات من أركان هذه الحكومة متابعتهم قانونيا على المستوى الدولي، وإطلاق حملة قانونية دولية حقيقة ندفع بهذا الاتجاه لتحميل أمريكا وأعوانها وعملائها مسؤولية الاحتلال والغزو والتدمير وما يترتب على هذه المسؤولية من التزامات قانونية. ليس أمام العراقيين إلا هذا، ونحن نعمل على هذا، ومعنا كل الأشراف في العالم وكل الأحرار في العالم، وبالتأكيد أننا سننجح، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن. سنلاحق المحتلين وسنجبرهم على دفع ما ارتكبوه من جرائم ويتحمل مسؤولية ذلك.
من دمشق الدكتور خضير وحيد المرشدي المتحدث باسم حزب البعث في العراق، شكرا جزيلا لك.
عبد القادر إلى القاهرة، أنتقل مع علي الجبوري الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة العراقية. سيد الجبوري، هل تتوقعون لهذه الوثائق ومضمونها أن تغير شيئا في الواقع على الأرض، في الواقع السياسي أو في الواقع الأمني الموجود على الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ابتداء هذه الوثائق جيدة وبورك بالقائمين على كشفها، وهي ليست جديدة بالنسبة لنا، لأن هناك وثائق علنية مرسومة على أجساد العراقيين من عذاباتهم وآهاتهم وأناتهم، مدادها دماؤهم ودموعهم. أما بالنسبة لما تعمله هذه الوثائق، نعم نقول هي فيها فائدة كبيرة جدا، حيث كشفت لكل مخدوع زيت الادعاءات الأمريكية من حقوق الإنسان وغير ذلك، وأنهم جاءوا للتغيير في العراق. ربما هذه ستدفع أبناء الشعب العراقي جميعا إلى الالتفاف حول المقاومة الباسلة من أبنائهم وفلذات أكبادهم. هذه دافع لكل شريف، لكل عربي مسلم شريف، أن يكون معاونا ومدافعا عن العراقيين ومعاونا للمقاومة العراقية التي أفشلت وكشفت وأسقطت المشروع الأمريكي ليس في العراق وحده بل في العالم العربي والعالم بأجمعه، كسرت الغرور الأمريكي. نقول نعم هذه ستنفع كثيرا في التفاف كل الناس حول المقاومة العراقية وإبراز القضية العراقية على مسرح الأحداث، والتي أريد لها أن تموت وأن تغيب من أجل أهداف أولها خدمة أمريكا والتغطية على هزيمتها وعلى جرائمها في العراق.
نعم، ولكن سيد الجبوري، يعني هناك حراك سياسي ما، هناك عملية سياسية قائمة، هناك مسار قائم في العراق. السؤال، هل من شأن ما كشف أن يحرف المسار باتجاه معين، أم يستمر المسار كما هو وبالتالي ستصبح هذه مجرد وثائق وذكرى ربما تكتب في كتب التاريخ؟
نعم، هذا يعتمد على تعامل العالم معها. فإذا كان عالما حرا إنسانيا كما يدعي، يجب أن يقف بوجه هؤلاء المجرمين القتلة الذين قتلوا الشعب العراقي، ثم يريدون الآن أن يتصدروا على كراسي السياسة لحكم هذا الشعب المقتول البائس من جديد. نقول إذا كانت هناك إنسانية حقا وكانت هناك عدالة في العالم، فهؤلاء المجرمين يجب أن يقصوا. أما إذا كان مفهوم الظلم ومنطق الظلم والرضا بالأمر الواقع هو السائد ومنطق القوة هو السائد، فسيبقى المجرمين على إجرامهم ويكملوا
نعم.
عمليتهم السياسية هذه.
أشكرك نعم، أشكرك جزيلا علي الجبوري الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة العراقية من القاهرة.
حسن، نعود مرة أخرى إلى ضيفنا دكتور لقاء مكي. دكتور لقاء، هل تعتقد أنه بعد تسريب هذه الوثائق وربما ما قد يتم تسريبه في الأيام القادمة، هل سيؤثر على طبيعة التعامل الأمريكي لما يجري في العراق أم لا؟ بالنظر لما احتوته هذه الوثائق والتي يقول جزء منها بأنه التجاوزات يعني حدثت حتى في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
نعم، هو أولا أمريكا في العراق في حالة انسحاب، وليس فقط انسحاب قوات ولكن سحب اهتمام وانشغال وسحب حتى التأثير السياسي. ولذلك نرى أن المالكي ذهب إلى إيران، يعني تحالف مع إيران، إيران استقوى بإيران لأنه يعرف أن أمريكا لم يعد لها تأثير حقيقي في الشأن العراقي، هي تريد أن تغادر العراق وبعدين أفغانستان. ولذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير، لأنه أصلا الوجود الأمريكي أو التأثير الأمريكي في العراق محدود. لكني أريد أن أشير إلى يعني بعض أمور ربما من خلال جملة ما سمعته هذا اليوم. أولا أريد أن أتحدث عن لو الوثائق ليست فقط تقلل من شأن الجرائم الأمريكية أو الحكومية العراقية، لا تذكر كثير من الأشياء، هي تغافلت عن أشياء خطيرة حدثت خلال هذه السنوات. مثلا مجزرة الزرقاء، الزرقاء منطقة في جنوب العراق، أكثر من 1000 قتيل من النساء والأطفال والرجال كانوا في موقف حسيني، قتلوا لأنهم كانوا يعني ضمن طائفة تعارض التوجه الحكومي، قتلوا ولم يتحدث عنهم أحد في زمن الجعفري، حكومة الجعفري من 2005 إلى أو 2004 إلى 2006 نهاية 2005. مجزرة الفلوجة، المعركة الثانية، الفوسفور الأبيض، لم يتحدث عنه أحد، ليس هناك وثائق عسكرية ميدانية تحدث عن استخدام الفوسفور الأبيض. المجازر الكثيرة، حتى سجين أبو غريب تفاصيله، علاقة الجيش الأمريكي بالبنتاغون ومسؤولية رامسفيلد الشخصية عن الموضوع، هذه تجاوزها ربما يثير بعض الأمور. أيضا اتهام أولمان اللي تحدث قبل في بداية هذه الندوة، أولمان يتهم العراقيين وبعض المسؤولين العراقيين يتهمون الأمريكيين، كل واحد يرمي على الآخرين ثقل المسؤولية. في الحقيقة الأمريكيون ومن جاءوا بهم لحكم العراق ومن رضوا بوجود بالعمل السياسي في ظل الأمريكيين جميعا يتحملون المسؤولية عما جرى.
نعم. عن هذه المسؤولية حسن، إلى من نتجه؟
نتجه إلى حقوقي.
هذا مطلوب.
ربما من خلاله نستطيع أن نضع إطار حقوقي عام لكل هذا الحديث الذي يعني كان معنا في هذه الندوة من لندن. دكتور صباح المختار، رئيس اتحاد المحامين العرب في بريطانيا، وسيكون معنا أيضا النائب العراقي السابق عبر الهاتف محمد الديني. لكن أبدأ مع صباح المختار، كما ذكرت بعد كل هذا الحديث على مدى أكثر من ساعتين ونصف سيد صباح، إذا أردنا أن نضع إطارا قانونيا وحركة عملية الآن لتحرك ما أكان على صعيد منظمات أو على صعيد أفراد، ما هو المطلوب وكيف وأمام أي جهة يمكن أن يحصل ذلك؟
أولا لقد تابعت أغلب البرنامج معكم ومع المشاهدين هذا اليوم. هناك أولا يجب تحديد من هي الجهة التي نتحدث عنها. حاول الجانب الأمريكي وبعض الأشخاص أن يلقون اللوم على العراقيين، أن العراقيين يقتلون بعضهم، وفي نفس الوقت مثلا الجانب الإيراني ذكر أن هذه الوثائق غير مهمة. الجانب العراقي بالمقابل حاول أن يظهر أن هذه الوثائق أعلنت لأسباب سياسية لها علاقة بالمالكي وغير ذلك من هذه الأمور. في تقديري أن كلا الجانبين مسؤولين من حيث المبدأ. أولا الجانب الأمريكي مسؤول وفق كثير من القواعد. القاعدة الأولى أن الجانب الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة محتلة إلى العراق بموجب اتفاقية فيينا واتفاقيات جنيف تجعل الدولة المحتلة مسؤولة عن حماية المدنيين في الأراضي المحتلة التي تحتلها. الادعاء أن الاحتلال انتهى في العراق عام 2004 بتسليم السيادة هو تحايل على القانون لا يمكن القبول به. وفي حقيقة الأمر إذا ما عرض هذا الأمر على القضاء فإنه لن يقبله لأن العراق واقعا لا يزال حتى هذا اليوم بالرغم من انسحاب القوات الأمريكية هناك لا تزال 50,000 جندي أمريكي وهناك حوالي 120,000 مرتزق وبالتالي يبقى العدد الأمريكي في حدود 200,000 جندي أمريكي في العراق وبالتالي العراق واقعا وقانونا لا يزال تحت الاحتلال وبالتالي المسؤولية الأمريكية تنعقد وفق أحكام القانون الدولي.
طيب دكتور صباح
سلطة احتلال
ابقى معنا سوف عفوا ابقى معنا سوف نعود لك ولكن نتوجه الآن إلى النائب السابق محمد الدين. هناك فقط ملاحظة بسيطة السيد محمد هو الذي كشف عن السجون السرية في العراق وتعرض للطرد من البرلمان العراقي. سيد محمد بعد هذه السابقة كشفتم فطردتم الآن بعد كشف كل هذه الوثائق وما احتوته عن تجاوزات إما من قبل الحكومة العراقية أو الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني ما تعليقكم على كل ما جرى؟
نعم شكرا جزيلا. السلام عليكم وعلى شعبنا في العراق وعلى جميع مشاهدي قناة الجزيرة. حقيقة ما تم عرضه على الموقع الإلكتروني لا جديد فيه وما نمتلكه الكثير 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 من هذه الوثائق. فالشعب العراقي يعرف جيدا هذه الحقائق ولكن العالم في السابق مع الأسف كان لا يريد أن يسمع. لكن ظهور هذه الحقائق على هذا الموقع الإلكتروني هو غير محسوب على أي جهة ممكن أن تتهم بالإرهاب. عندما احتلت إدارة اليمين المتشدد الأمريكي بلدنا العراق وقامت بتدميره ونهب ثرواته وإرثه الحضاري وارجعوا العراق إلى ما قبل القرون الوسطى وكانت تغض النظر عن هذه الجرائم وهذا ما أكده هذا الموقع بل هي شريك استراتيجي مع الصهيونية العالمية ومتفقة مع الأهداف والرؤى والمصالح الإيرانية المتشبعة بالقومية الفارسية التوسعية منطلقة من العراق باتجاه بلداننا العربية لاحتلالها وتصدير ما يسمى بالثورة الإيرانية. لقد أسس المالكي ميليشيات ما تسمى بالجيش والشرطة وأناطت مهمة قيادة هذه الميليشيات إلى عناصر تابعة إلى إيران وتحديدا إلى قوة القدس الإيراني وساهمت هذه القوة بقتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا العراقي. أنا شخصيا قد قدمت الكثير من الحقائق عن هذه الانتهاكات إلى المجتمع الدولي من خلال زياراتي إلى أغلب دول العالم وهذا هو السبب الحقيقي لاستهدافي والصاق تهم كيدية لي من قبل المالكي وميليشياتي ولعدم قناعتي بوجود قضاء عراقي مستقل في ظل الاحتلال وتحت إدارة الميليشيات قررت التوجه إلى المجتمع الدولي وفعلا نجحت ونجحنا بجهود أبناء العراق وقد حصلنا على تأييد المجتمع الدولي من خلال إصدار
وهذا مساء سنواصل مناقشته مع ضيفنا السيد صباح المختار. أشكرك النائب العراقي السابق محمد الديني على هذه المشاركة معنا.
سيد صباح كنت تتحدث قبل قليل عن المسؤولية أشرت بنقطة هامة إلى أن العراق واقع ما يزال تحت الاحتلال هذا يرتب المسؤولية على من وإذا كانت هناك من جهات تريد أن تستفيد قضائيا أو تقاضي المسؤول عما جرى في العراق من هي هذه الجهات وكيف؟
إذا تأذن لي فقط أكمل الجملة اللي بدأت بها وهي أن القوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال هي المسؤولة وفق أحكام القانون الدولي وأن الادعاء أن لديها حصانة قانونية بالقانون الذي وضعه برامر هو شيء غير مقبول. هذا فيما يتعلق بالجانب الأمريكي. الجانب العراقي أيضا هناك مسؤولية كبيرة تقع على المسؤولين العراقيين الذين يتولون السلطة سواء كان رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء أو مجلس الحكم أو أي من الأشخاص الذين لديهم السلطة. لذلك فإن المسؤولية من حيث المبدأ القانونية تبقى مع الجانب الأمريكي إضافة إلى الجانب العراقي. هذا التحليل يجعل إمكانية المقاضاة على مستويين، المستوى الداخلي والمستوى الدولي. أبدأ بالمستوى الدولي، هناك أيضا مستويين. المستوى الأول هو المسؤولية الدولية لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، لأن هناك جرائم حرب وجرائم إبادة للجنس البشري، وهناك مختلف أنواع الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام القانون الدولي، وهناك انتهاك كبير لحقوق الإنسان في العراق. لذلك هناك مسؤولية قانونية مباشرة على الأمم المتحدة بمختلف اختصاصاتها كي تقوم بهذا العمل، وهناك أيضا محكمة الجنايات الدولية وغير ذلك. والكل يعلم حينما أريد مثلا أن المرحوم رفيق الحريري تم اغتياله في لبنان، المجتمع الدولي نصب محكمة خاصة للتحقيق في اغتيال الحريري. الحريري شخص مهم، ولكن مئات الألوف من العراقيين على الأقل هم بنفس أهمية الحريري، وبالتالي يمكن على المستوى الدولي أن يتوافر شيء من هذا القبيل. على المستوى الداخلي المتضررين، أما الشخص الذي خضع إلى التعذيب أو الانتهاك العرض أو كذا، أو ورثته الشرعيين الزوجة أو الأبناء أو الأب أو من بقي منهم على قيد الحياة، لهم الحق في البدء باتخاذ إجراءات قانونية أمام القضاء العراقي. وسأعود إلى موضوع القضاء العراقي وفقا لأحكام قانون العقوبات العراقي. قانون العقوبات العراقي يعطي لهؤلاء الأشخاص الحق في إقامة الدعوة، تحريك الدعوة الجنائية على مستويين. المستوى الأول أن يقاضى الشخص الذي ارتكب الفعل الإجرامي إذا كان معروفا، العقيد فلان أو العريف فلان أو الجندي فلان.
والمستوى الآخر،
وثانيا على المستوى المؤسسي، أي أن تقام الدعوة على وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية. أو ما شابه.
على كل هذا موضوع أيضا يطول شرحه حقوقيا وقانونيا. أشكرك دكتور صباح المختار رئيس اتحاد المحامين العرب في بريطانيا.
حسنا، نختم بالدكتور لقاء مكي، ربما نحوصل مجمل ما جاء في هذه الندوة من آراء متقاربة متباعدة، ونسأل السؤال التالي: ماذا بعد كشف المستور؟
نعم، هو ليس كل المستور. ما كشف في هذه الوثائق رغم حجمه الكبير لا يكشف كل المستور في الحقيقة. هناك الكثير مما هو مختبئ، هناك الكثير يتعلق بالذين حكموا وكيف حكموا ومن أين جيء بهم وماذا كانوا يعملون وماذا فعلوا، ماذا فعل برايمر في العراق في السنة الأولى وماذا فعل الذين بعده. هناك كثير من الحقائق لم تكشف بعد، لكن هذه الوثائق بما عرته من جرائم أميركية وجرائم إيرانية ومن جرائم لحكومة أو الحكومات بعد الاحتلال رغم قلتها، في الواقع هي خطوة في اتجاه إنصاف الضحايا. هناك أكثر من 1,000,000 أرملة، هناك أكثر من 5 ملايين يتيم في العراق، هناك أزمة خطيرة اجتماعية، هناك تهديد للمجتمع. ناهيك عن البنية التحتية، هذه مسألة تبنى، ولكن ماذا عن الأفراد؟ الحياة لن تعود لهم. هذا خطوة في طريق إنصاف الضحايا، لكن هناك خطوات يجب أن تتبع ليس فقط في القانون ولكن في إدامة الحديث عن هذا الإنصاف. بمعنى أن ما جرى في هذه الوثائق أنها أثارت الموضوع، موضوع العراق أولا،
نعم،
وإنصاف الضحايا ثانيا. نحتاج المزيد من أجل أن نصل إلى نهايات حقيقية وعادلة.
نشكرك دكتور لقاء مكي، كنت معنا ضيفا في هذه الندوة التي استمرت 3 ساعات وحاولنا فيها أن نلقي الضوء على كشف المستور بعد كشف هذه الوثائق.
نعم،
منذ ليلة البارحة والجزيرة تغطي بشكل مكثف هذه الوثائق.
نشكر ضيوفنا من العديد من العالم الذين شاركونا على مدى 3 ساعات في هذه الندوة، وطبعا نشكر المشاهدين أيضا الذين تابعونا عبر الجزيرة والجزيرة مباشر في كشف المستور.
إلى اللقاء بإذن الله.